لو تكون البئر ما فيها ما اشترى ما اشترى البستان ولا اشترى شيء. نعم سهل. نعم ايش بعد؟
وعلى هذه الرواية إذا باع من هذا الماء آصعا معلومة جاز لأنه كالصبرة وإن باع
كالصبرة,
كالصبرة وإن باع كل وإن باع كل ماء البئر لم يجز لأنه يختلط بغيره. ولو باع من النهر الجاري آصعا لم يجز لأن ذلك الماء يذهب ويأتي غيره. فصل على كلتا الروايتين متى كان الماء النابع في ملكه أو الكلى أو المعادن.
بس أجل يا أخي راح الوقت. نعم. وتأمل ناحية تأجير البئر, بس هو اللي البيع ما في شك, لكن يعني إنسان عنده بئر وفي ملكه ولا يسمح يقول ما أسمح لاستخدامها إلا بأجرة تأجير إلى آخر. هذه محل التأجير بس هي
تكلم عليه في المجلد الذي بعده في المغني.
قال الحيل المباح سلط في ملكه أو أرض استأجرها عين ماء ملكه ولم يملك بيعه لمن يسوقه إلى أرضه أو يسقي به بهائمه بل يكون أولى به من كل أحد.
هذه الوكالات.
وما فضل منه لازمه بدله لبهائم غيره وزرعه. فالحيلة على جواز المعاوضة أن يبيعه نصف العين أو ثلثها أو يؤجره ذلك
أو يؤجره. بس التأجير ما في الكلام هذا اللي احنا
فيكون الماء بينه وبينه على حسب ذلك.
يؤجر يؤجر
ويدخل الماء تبع لملك العين أو منفعتها.
نعم غيره غير الله يعطيكم.
ننتقل الفحل ولا ننتقل
شو قول أنت؟
نشوف عسب الفحل.
لا لا اترك الموضوع.
نعم أحسن الله إليك.
معناه التداخل وش اللي بعد هذا بس.
نعم قال رحمه الله تعالى
اصبر. نعم شو وش الموضوع اللي.
باب النهي عن بيوع الغرر.
بيوع الغرر.
نعم
نعم وش تقول يا أخي؟ احمد ربك على العافية. أنت ولله الحمد مسلم تؤمن بالله واليوم الآخر والجامية هذه من طوائف الضلال والبدع. احمد الله عساك إن شاء الله ما تعرفهم ولا تسلك طريقتهم. لا مذاهب بدعية بس مذاهب أهل البدع مذاهب أهل الضلال ضلال. لا ما هي مذاهب فقهية بارك الله فيك. سؤالك طيب وإن شاء الله هذا الكلام أقول اعرفه ويكفي. أسأل الله نعم أسأل الله.
قال رحمه الله تعالى باب النهي عن بيع عن بيوع الغرر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر رواه الجماعة إلا البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر رواه أحمد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة رواه أحمد ومسلم والترمذي. وفي رواية نهى عن بيع حبل الحبلة وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم يحمل التي نتجت رواه أبو داود. وفي لفظ كان أهل الجاهلية يبتاعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم يحمل الذي نتجت. فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك متفق عليه. وفي لفظ كانوا يبتاعون الجزور إلى حبل الحبلة فنهاهم صلى الله عليه وسلم عنه رواه البخاري. وعن شهر بن حوشب من تحديث السوق
ثمانية
تسعة تحديث في هذا الباب.
لا إله إلا كملها المرسول.
وعن شهر بن حوشب عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص رواه أحمد وابن ماجه وللترمذي منه شراء المغانم وقال غريب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم، رواه النسائي. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، رواه أحمد وأبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع ثمر حتى يطعم، أو صوف على ظهر، أو لبن كذا سديك أن يباع شكل هذا الشيء أن يباع ثمر حتى يطعم أو صوف كذا صوف
يباع ثمر أو صوف
نعم أو صوف على ظهر أو لبن في ضرع أو سمن في لبن
هنا سمها صوفا
نعم هو قال صوف شكلها صوف كذا
أن يباع ثمر أو صوف
أو لبن في ضرع أو سمن
أو
لبن في ضرع أو سمن في لبن، رواه الدارقطني. وعن أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاصرة والمنابذة والملامسة والمزابنة
والمخاضرة ما هي مخاصرة
والمخاضرة والمنابذة والملامسة والمزابنة، رواه البخاري، انتهى.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. يقول المؤلف باب النهي عن بيوع الغرر، يعني عن البيوع، عن كل أنواع البيوع المشتملة على الغرر، المشتملة على الخطر بسبب الجهالة، الجهالة في المبيع أو عدم القدرة على التسليم. وقد ثبت النهي عن بيع الغرر، وهذا أشملها وأجمعها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، هذا بعمومه يشمل كل بيع يتضمن المخاطرة ويتضمن يعني اغترار البائع، يعني بحيث انه يغتر ويغبن ويقمر. فبيوع الغرر هي من أنواع القمار. وذكر في هذه الأحاديث أنواع من بيوع الغرر، أنواع بيع الحصات كما في الحديث الأول نهى عن بيع الحصات. بيع الحصات له صورتان، الأولى أن يأخذ حصاته ويقول أرمي بهذه الحصات، وأي سلعة، أي ثوب أو أي كرتون أو أي وقعت عليه الحصات فهو عليك بكذا. هذه مغامرة، مخاطرة، يعني إما أن يقمر، إما أن يقمر البائع المشتري أو بالعكس، يمكن يقع على شيء يعني قيمته أكبر بكثير مما عين، أو يقع على شيء قيمته أقل بكثير، وليس من هذا ما يفعلونه الآن في بعض المحلات اللي يقولون كل كذا من هذه السلع الموجودة خذه بريال ولا بريالين، لأن هذا واضح كله في الغالب أنها تصير متقاربة، في الغالب أنها متقاربة، ما فلا يظهر فيها لا يظهر لي فيها يعني غرر، لأنها أشياء واضحة، والإنسان يقلب ويشوف ويقلب ويتخير ويأخذ السلعة عليه. يمكن بعض يصير أفضل من بعض، لا شيء آخر. لكن هنا بيع حصات، حصات يرميها، أو قد تكون بطريقة مثلا عصرية بآلة يعني تدور، وأي سلعة يقف عندها المؤشر مثل. ولو صورة ثانية وهو في بيع الأراضي، يقول سأرمي الحصات، فما ينتهي تنتهي إليه الحصات من هذه الأرض فهو لك بكذا المساحة، يبيع عليه. إذا كان اللي يرمي البائع فهو يحاول إنها ها تنقص تقصر، ما هو رايح يعني يجتهد في رمي الحصات، ما يجتهد. وإن كان اللي يرميها المشتري فهو سيجتهد في الإقصاء، وهو هكذا. المهم إن المبيع حينئذ يكون غير معلوم. كم تطلع من متر هذه الأرض؟ الله ما ندري. إذن هذا فيه غرر، هذه من صور الغرر بيع الحصات، ومن صور الغرر بيع الملامسة والمنابذة. وجاء تفسيره في نفس الحديث في أواخر في آخر الحديث. المنابذة يقول شوف، أي ثوب أطرحه عليك، هذه ثياب مكومة كلها ومعلقة وكذا، أي ثوب أرمي عليك فهو عليك بكذا. الثياب متفاوتة ما يبسوى، ولا كان قال شوف الثياب عندك خذ اللي تبي منها بكذا متماثلة، لكن لا، هذه فيها متفاوتة في الطول والقصر والجودة والرداءة والسلامة والعيوب فيقول أي ثوب من هذه الثياب حظك نصيبك، حظك نصيبك، يعني من نوع اليا نصيب فهو لك عليك بكذا. هذا في غرر، يمكن يأخذ الثوب ويرميه ويطلع ثمنه عالي أعلى من ما حدد، أو يصير واطي دني، فلا بد يكون أحدهما مغلوب، إما المشتري وإما البائع فيه. والملامسة كلها طرق يعني، والنص عليها من الرسول لوجودها، لكونها موجودة، فإذا حدث في الناس في مثل هذا العصر وقبله وساليب ثانية فأدخلها في الغرض، أدخلها. يعني النهي عن الغرر هو القاعدة بس. الملامسة يقول شوف هذه الثياب لا تلمس، أي ثوب وقعت عليه يدك ولمسته فهو عليك بكذا، ما في تقليب، ما في تقلب، لا تقلب ولا تنظر ولا شيء. وقد يكون في يعني يمكن يتم هذا في حالة ظلام، يمكن علشان تميز شوف هذه الثياب معلقة أو هذه السلع كذا موجود، أي سلعة أو أي ثوب تضع يدك عليه فهو عليك بكذا. فهذا كذلك الغرر فيه ظاهر. ومن صور الغرر بيع حبل الحبلة، وجاء في تفسيران كما سمعتم، إما أن يقول بعتك حبل الحبل من هذه الناقة، متى باع عليها الحمل الحاضر؟ لا، باع عليه ما تحمله هذه الناقة؟ لا، باع عليه ما ينتجه، ما تنتجه هذه الناقة، بأن تكون هذه الناقة يعني ذات يعني عشرة، قد لا تكون في نفس الوقت يعني عشرة، فيقول بيعك حمل ما تحمله هذه الناقة إذا نتج. وين أي غرر عظيم وبعيد، من حيث يعني حال المبيع وصفة المبيع ووقت الحصول على هذا المبيع، يعني كأنه لعب. هذه من جهل، من أعمال أو تصرفات من تصرفات أهل الجاهلية، وهذا هو اللائق بهم. والتفسير الثاني أن يبيعه السلعة مؤجلة، يبيعه الجزور، يبيعه اللحم أو يبيعه الناقة، يقول إلى أن تنتج الناقة وينتج ما في بطنها يحبل وينتج بعد. فهذه كلها من صور الغرض، كلها داخلة في الغرض. ولهذا ترجم المؤلف بهذه الترجمة الجميلة، نهى عن بيوع الغرض، وذكر الأحاديث الواردة في هذا. ومن بيوع الغرض بيع السمك في الماء، سمك في البحر. كيف يتصور؟ يقول السمك الذي في هذه المساحة والماء، والسمك يعني جالس ينتظر الصياد، يبقى في غرض عظيم. هل يقدر، هل الإنسان قادر، يعني البائع أو المشتري، هل هو قادر على أخذ السمك من ساحل البحر وهو في البحر، ما دخل يعني المكان العزل أو المكان الفصل، ولا وقع في الشباك، ما وقع، هو لا يزال في البحر. لكن يمكن أنهم يشاهدون حركة وفيها سماء. لعب قمار، هو قمار من نوع قمار. أو بيع العبد الآبق، وهذا يمكن أهون، بيع عبد شارد ما يدرى أينه، يقول بعتك عبدي، هذا اللي العبد اللي يسوى 20,000 أو 50,000 يبيعه مثلا ب10,000، ب10,000، يمكن المشتري لا يظفر به فيذهب ماله هدر، يذهب الثمن هدر، أو يظفر به في روح مال البائع كذلك، يعني معناه غبن فاحش. فكله غرر، إما غرر على البائع أو غرر على المشتري الآبق. والطير في السماء مثله، طائر إذا عاد إلى القفص، الطائر إلى وقع في الشبكة، إذا دخل يعني في ما يحرز به، سمك في الماء. ومن بيوع الغرر يعني بيع الغنائم حتى تقسم، قبل أن تقسم. واحد من المجاهدين يستعجل، يقول هو له حق في الغنائم، لكن لا يعلم نصيبه كم، ما علم مقدار ما يخصه. يقول أنا مستعجل، ودي بنقد، ودي بمال الآن، وأنت حظك نصيبك. يبيع لك، بعتك نصيبي من هذه الغنائم. الغنائم مكدوسة ومجموعة، وهي أنواع من الأموال والجنود معروفون وكثير، نصيبه كم غير معلوم. هذا كله في جهالة المبيع، جهالة المبيع. كل هذه دلت عليها الحديث، يعني دلت هذه بعض هذه الحديث دل على هذه الصور نصا، وبعض هذا والحديث الأول دل عليها بعمومه وشموله. ومن هذا القبيل بيع اللبن في الضرع، ما هو معلوم المقدار، ما يتبين اللبن في الضرع. والصوف، صوف على ظهر البهائم، فيه قطيع من الغنم، يقول بعتك الصوف الذي على ظهرها أو ظهورها. هذا إن صح الحديث وجب الوقوف معه. وإلا فهو قابل يعني للاجتهاد، لأنه قد يكون بعض الأمور تعرف بنظر أصحاب الخبرة، يعني لأن الصوف ظاهر وبين، فإن صح الحديث وجب الوقوف معه، وقيل بتحريم بيع الصوف على الظهر أو اللبن في الضرع، وإلا فهو محل اجتهاد. نعم، في غيره.
قل أحسانك بقي ضربة الغائص.
ضربة الغائص ما يحضرني تفسيرها، ضربة الغائص ولا الغائص في البحر، ما أدري. نعم، وش قال عليه؟
قال المراد بذلك أن يقول من اعتاد الغوص في البحر لغيره ما أخرجته في هذه الغوصة فهو لك بكذا من الثمن، فإن هذا لا يصح لما فيه من الغرر والجهالة.
واضح. الذين يغوصون لاستخراج اللؤلؤ ودرر البحر، مرة يغيص ويخرج بجوهرة عظيمة ثمينة، ومرة يخرج بجوهرة صغيرة، ومرة يخرج صفر، ومرة يغيص ولا يرجع، فهو يغامر يقول ايش تقول، بعتك ما أخرج به أو ما يحصل بهذه الغوصة المرة. هذا فيه نفس ما في الصور المتقدمة من المخاطرة والغرر، لأن هذا أمر ما هو معلوم، المبيع ما هو معلوم، قد يحصل على شيء وقد لا يحصل على شيء، وقد يحصل على شيء هو أدنى بكثير من يعني من الثمن المبذول، فهو كذلك. نعم.
وعن شراء الصدقات حتى تقبض.
شراء الصدقات حتى تقبض، إذا كان هناك صدقات يعني مقررة، افرض أنك لك استحقاق في بيت المال، أو في صدقات عند معين يصرفها عادة، هذه ما هي مضمونة، لأنها الآن ليست في يد البائع الفقير المتصدق عليه، فهو قد تحصل وقد لا تحصل، قد تحصل وقد لا تحصل، فلا يجوز بيعها لذلك، لأنه قبل، لأنه من بيع من أول، أنه من قبيل بيع ما لا يملك، فهو فالصدقة قبل أن يقبضها المستحق ليست في ملكه، ليست ملكا له حتى يقبضها. ثم من ناحية أخرى إنها لا يؤمن ألا تحصل له، يمكن تتلف، يمكن يعدل المتصدق عن الصرف لهذا المعين، احتمالات كثيرة واردة. نعم.
قال أحسن الله إليك على حديث ابن عباس اللي فيها أو صوف على ظهر،
إيش كان في تخريجه، تخريج أول. نعم. قال رواه أحمد
وحديثه هو قال رواه الدرقطني
بس. نعم.
قال وحديث ابن عباس الآخر أخرجه أيضا البيهقي وفي إسناده عمر بن فروخ.
فروخ؟
نعم،
عمر بن فروخ،
كذا الشكل. نعم. في التقريب قال عمر بن فروخ بفتح الباء الفاء وتشديد الراء المضمومة، آخره معجمة، البصري، بياع الأقتاب، بقاف ومثناه، يقال له صاحب الساج، مهملة وجيب، صدوق ربما واهم من السابع.
طيب غيره. نعم. قل.
قال وفي إسناد عمر بن فروخ قال البيهقي تفرد به وليس بالقوي، ولكنه قد وثقه ابن معين وغيره، وقد رواه عن وكيع مرسلا أبو داود في المراسيل وابن أبي شيبة في مصنفه. قال ووقفه غيره على ابن عباس وهو المحفوظ، وأخرجه أيضا أبو داود من طريق أبي إسحاق عن عكرمة، والشافعي من وجه آخر عن ابن عباس، والطبراني في الأوسط من طريق عمر المذكور، وقال لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد. وفي الباب عن عمران ابن حسين مرفوعة عند أبي بكر، ابن أبي عاصم بلفظ نهى عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب، وعن الجنين في بطون الأنعام، وعن بيع السمك في الماء، وعن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، وعن بيع الغرر. انتهى.
لكن من حيث الحكم هذا هو اللي يعني الحديث، كان الحديث بمجموعة طرق يمكن أن يكون في نوع، لكن المقصود أن الجهالة في هذه الأمور ليس ولا وما فيها من غرض ليس هو من جنس الغرض في الصور الأخرى، كما في الملامسة والمنابذة وبيع الحصات وما إلى ذلك من هذه الصور. الله المستعان.
سالك
نعم.
في فتح الباري قال النووي: النهي عن بيع الغرر أصل من أصل البيوع، فيدخل تحته مسائل كثيرة جدا.
في الدولة ما تنحصر أبدا. نعم.
ويستثنى من بيع الغرر أمران: أحدهما ما يدخل في المبيع تبعا، فلو أفرد لم يصح بيعه.
جميل. كالحمل يجوز بيعه تبعا. نعم.
والثاني ما يتسامح بمثله أو لحقارته أو للمشقة في تمييزه وتعيينه.
هذا ليس بغرر الحقيقة.
فمن الأول بيع أساس الدار والدابة التي في ضرعها اللبن والحامل.
نعم.
ومن الثاني الجبة المحشوة والشرب من السقاء.
ما في غرر. ما فيها. أقول ما في كبير غرر. نعم. هذه أمور. أقول ما في غرر. ننتقل
أحسن.
شا الدرس
تبكي
هرس إن شاء الله وقتها. إيه ايش
وضاعه؟
ايه لا اله الا الله. والله ارجو ان هذا ما دام انه في ملكك، ما دام انه في ملكك كونه في الباخره او في سياره قادمه او شيء من هذا القبيل، يعني ما في، يعني ما في شيء يسلم عن الخطر. حتى لو كانت في المستودع وتبيع السلعه وهي عندك في المستودع، يمكن يطرا على حريق، يصير ولا ما يصير؟ يعني الاحتراز عن الأخطار مطلقة قد لا يتأتى، لكن يمكن أن تبيع لأنها في ملكك. والغالب السلامة، الغالب السلامة، هذا هو الغالب. نعم. لا لا تكون من لا على البائع ما بعد قبض شيء ولا في شيء، تتلف على البائع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.
إيش
جارة البئر؟ الماء، الماء، بئر الماء.
نعم.
الدرس الماضي قال في زاد المستقنع: والشرط الثاني أن يعقد على نفعها دون أجزائها، فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله، ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر ونقع البئر.
إلا في الظئر. و لو تقدم أنه يجوز تأجير الدابة لأخذ لبنها على ما فيه من خلاف. نعم.
ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا. قال في الشرح: أي ماؤها ونقع البئر أي ماؤها المستنقع فيها، وماء الأرض يدخلان تبعا، كحبر ناسخ وخيوط خياط وكحل كحال ومرهم طبيب ونحوه. قال على قوله تبعا،
هذا ما في الحقيقة ما هم تبع، لأنه مقصود لو انقطع الماء هي المنفعة، الماء هو المنفعة، فلو انقطع ماءها هل يستمر عقد الإجارة؟
ينفسخ.
ينفسخ، ينفسخ هو نفعه. نعم.
قال على قوله وماء الأرض يدخلان تبع في الحاشية: لا أصالة، فلو غار الماء لم تنفسخ. وفي الإقناع:
فلو غار الماء لم تنفسخ، هذه هي المشكلة.
وفي الإقناع: يثبت الفسخ لمستأجر الدار إذا غار ماء بئرها.
وفي
الإقناع:
ايه؟
يثبت الفسخ لمستأجر الدار إذا غار ماء بئرها.
نعم.
وذكر ابن عقيل أن هواء البئر وعمقها فيه نوع انتفاع بمرور الدلو فيه. قال ابن القيم: قالوا المعقود عليه الإجراء في الأرض ونحو ذلك مما يتكلفونه، ويخرجون الماء المقصود بالعقود أن يكون معقودا عليه.
ويخرجون، انتبه، ويخرجون.
ويخرجون الماء المقصود بالعقود أن يكون معقودا عليه. واختار الشيخ جواز إجارة ماء قناة مدة وماء فائض بتركه إياه. العبارة في الاختيارات: ويجوز إجارة ماء قناة مدة وماء فائض بركة رأياه. هكذا
رأياه.
في المغني سألك تكلم عنها كلام بسيط. قال: فصل. وذكر ابن عقيل أنه يجوز استئجار البئر ليستقي منها أياما معلومة، لأن هواء البئر وعمقها فيه نوع انتفاع بمرور الدلو فيه. وأما نفس الماء فيؤخذ على أصل الإباحة.
لا إله.
قال الشيخ محمد أحسن لك.
أحسن.
ونقع الماء والماء ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا. قال رحمه الله: هذا أيضا إجابة عن سؤال. فلو استأجر شخص من آخر بئرا يسقي منها إبلة أو زرعة فهذا جائز. فلو قال سأستأجر منك هذا البئر لمدة شهر لأسقي منه الإبل أو الزرع لأنني سوف أبقى في هذه الأرض المربعة لمدة شهر فهذا جائز، مع أن المعقود عليه الآن هو الماء وهو عين وأجزاء، فكيف يجيبون عن القاعدة أن الإجارة لا بد أن تقع على المنفعة؟ يقولون هذا يدخل تبعا لأن المعقود عليه هو البئر، أما الماء فليس معقودا عليه، وهذا غير معقول.
يعني لو هذا غير معقول صحيح؟
يعني لو كان البئر ليس فيه ماء ويأتي شخص ويضع عليه دلوا ورشا وبكرة ثم ينزل الدلو ويصعده، فهل هذا ممكن؟ لا،
هذا أحمق. نعم.
لأن المقصود هو الماء، فقولهم إن ماء البئر يدخل تبعا الحقيقة أنه بالعكس، فالأصل هو الماء، والبئر لو لم يكن فيها ماء ما استأجرها أحد. وماء الأرض أيضا يدخل تبعا، إنسان مثلا استأجر أرضا للزرع فلا بأس لأن الأرض فيها ماء، إما من نهر
فيها شيء آخر بعده.
نعم. قال أحسن عليك هنا، قال لكن الصواب الذي يظهر هو ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، حيث قال إن الأجزاء التي تتولد وتتابع شيئا فشيئا بمنزلة المنافع تماما، ولهذا اختار رحمه الله أنه يجوز استئجار الحيوان لأخذ لبنه، واستئجار البئر لأخذ مائها، واستئجار الأرض لأخذ مائها. وقوله رحمه الله هو الصواب، أن الأعيان التي تأتي شيئا فشيئا بمنزلة المنافع.
هذا هو الصواب، أقول هذا هو خلاصة القول وهو الصواب، كاستئجار المرأة للإرضاع تماما. ننتقل يا إخوان.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن الاستثناء في البيع إلا أن يكون معلوما. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والثنيا إلا أن تعلم، رواه النسائي والترمذي وصححه.
نعم.
باب بيعتين في بيعة.
انتهى.
نعم.
يقول المصنف: باب النهي عن الاستثناء في البيع. نعم.
النهي عن الاستثناء إلا أن يكون معلوما.
إلا أن يكون معلوما، هذا فيه هذا الحديث وهو صريح. وعن الثنيا إلا أن تعلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وهذان نوعان من المعاملات التي تتعلق، يعني يرجع تحريمها إلى تحريم الربا، فإن المزابنة أو المحاقلة بيع الزرع أو بيع الحب في سنبله، في السنبل بكيل معلوم من جنسه، بكيل معلوم من جنسه، هذا يتضمن بيع الشعير بالشعير من غير علم بالتساوي، أو بيع بر ببر مثلا. وهذا سيأتي في باب الربا، في باب النهي عن بيع البر بالبر والشعير بالشعير إلا مثل منه. وكذلك المزابنة في التمر، هو من جنسها، يعني من جنس المحاقلة في الزرع، يعني في الحب من شعير وبر، والمزابنة في التمر، بيع الثمر على رؤوس النخل بخرصه أو خرصا بكيل معلوم، بكيل معلوم من التمر، فهذا معناه بيع الرطب بالتمر. والمقصود قوله هو عن الثنيا إلا أن تعلم. الثنية اسم للشيء المستثنى، اسم للشيء المستثنى. إلا أن تعلم، قالوا كأن يقول بعتك هذا القطيع من الغنم إلا شات غير معين، وهؤلاء العبيد إلا عبد، وهذه الصبرة إلا قفيز، لأنه إذا أخذ من القفيز ما ندري سير النقص. والعبد غير العبيد فيهم تفاوت، والقطع والماشية فيها تفاوت، عينها إلا هذا أو إلا هذا العبد. وعن الثنيا إلا أن تعلم. وسبب المنع إن الجهالة في المستثنى، في الاستثناء أو في المستثنى، جهالة المستثنى تؤدي إلى الجهالة في المستثنى منه وهو المبيع، فيؤول الأمر إلى الغرر، إلى الغرر. يمكن يأخذ شاة يعني الغنم متفاوتة، أو العبيد بينهم تفاوت في أحوالهم أو صفاتهم الخلقية والخلقية ومقدراتهم ومواهبهم تعرفون. فيجب أن يكون المستثنى من المبيع معلوما. ومعنى هذا أنه إذا كان المبيع يعني المبيع مكون من عدة أجزاء، وهذه الأجزاء متماثلة، فإن المستثنى يكون معلوما. هذه الكراتين من نوع الطعام أو المأكول أو المشروب، يعني كلها سواء وقيمتها واحدة وكلها أمامك. وهو يقول بعتك هذه الكراتين إلى واحد، عدها 10، معناها أن المبيع وقع على كم؟ على 9. نعم بعد.
صلى الله عليك. باب بيعتين في بيعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. رواه أبو داود. وفي لفظ: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. قال سماك: هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنسى بكذا وهو بنقد.
قال يقول
قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. قال سماك: هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنسى بكذا وهو بنقد بكذا وكذا. رواه أحمد.
انت
نعم.
باب النهي عن بيعتين في بيعة. في هذه الأحاديث: من باع بيعتين، الحديث الأول: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما، يعني أقلهما أو أنقصهما، أو الربا. في الحديث الآخر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وعن صفقتين كذلك. وقد اختلف أهل العلم في تفسير هذا النوع من العقود عن بيعتين في بيعة. فالمشهور عند الحنابلة ومن وافقهم إنه البيعتين في بيعة معناه أن يشترط عقد في عقد، كان يقول: بعتك كذا على أن تبيعني كذا، أو آجرتك كذا على أن تبيعني كذا، أو بعتك كذا على أن تآجرني كذا. فهذا هو معنى بيعتين في بيعة، ويعتبرون هذا من الشروط الفاسدة الموجبة لفساد العقد. وفسرها بعضهم كما فسره الراوي عندك، إنه أن يبيعه السلعة على وجهين، يبيعه هذه السيارة مثلا بعشرة آلاف إلى سنة، وبثمانية نقدا. والمقصود هنا أن يبيعه على هذا الوجه، ويتفرقان من غير قطع وجزم بأحد الوجهين. أما إذا قال هذه بثمانية نقلا وبنسيئة وبعشرة نسيئة فقال أخذتها الآن بثمانية هات، هذا باعه بيعا واحدا باعه بثمانية، أو قال هات بعشرة إلى سنة انتهى. لكن إذا علق الأمر بكذا وتفرق صار العقد مترددا بين النقد والنسيئة، فهو نوع بيعة، يعني هذا معنى بيعتين في بيعة، بيع حال وبيع مؤجل في بيعة واحدة، فهذا يفضي إلى الاختلاف والنزاع. وهناك تفسير ثالث وهو تفسيرها بالعينة، تفسيرها بالعينة كأن يقول بعتك هذه السلعة بعشرها بعشرة النسيئة على أن تبيعها مني بثمانية نقدا، فالبيع الأول نسيئة والبيع الثاني نقد وعادت السلعة إلى مالكه. وهذا هو الذي المشهور من اختيار شيخ الإسلام وابن القيم أن هذا هو معنى البيعتين في بيعة، فيكون هذا الحديث من الأدلة على تحريم العينة. فهذه ثلاثة أقوال في تفسير بيعتين في بيعة. وقوله فله أوكسهما أو الربا، هذا مما يستدل به، يعني يستدل به للتفسير الثالث للقول الثالث له أوكسهما أو الربا. فإذا اشتراها منه بثمانية فليس له عند الآخر إلا ثمانية فقط، ليس له عند الآخر إلا ثمانية، وإن أخذ منه العشرة كان ذلك ربا، فله أوكسهما أو الربا. عليه أن يرجع إلى رأس المال، يرجع إلى رأس ماله، يرجع إلى نفس ما اشتراها منه، يبقى في ذمته بس، معناه ما يستفيد شيء، معناه لا يستفيد شيئا إلا الثمن الذي أعطاه، كأنه أعطاه ثمانية فقط، كأنها قرض.